لنتخيل معا شخصا يعمل 7 سنوات شاقة يقضيها في العراء تحت شمس حارقة وبرد قارس، فقط ليثبت جدارته ويتزوج حب حياته، ثم يستيقظ في صباح اليوم التالي لزفافه ليكتشف أنه خدع تماما وأنه تزوج أختها الكبرى بدلا منها.
يا إلهي، هذه فعلا مأساة حقيقية.
بالضبط، هذه ليست حبكة مسلسل درامي، بل هي واحدة من أعظم عمليات الاحتيال في التاريخ القديم. حسناً، دعونا نفكك هذا. في تحليلنا المعمق اليوم نغوص في فصول محورية من سفر التكوين، وتحديداً قصة يعقوب ولابان. مهمتنا هي فهم كيف يمكن لعائلة غارقة في التلاعب والخداع أن تكون حجر الأساس لقصة تاريخية كبرى.
صحيح، وهذا يتطلب منا أن نضع أنفسنا في بيئة الشرق الأوسط القديم لكي نستوعب الصورة كاملة.
نعم، دعونا نتخيل خياما بدوية تحت سماء مرصعة بالنجوم في سهول فدان أرام وحران، حيث القواعد مختلفة تماما والبقاء للأمكر.
يعني لنفهم عمق هذه القصة، علينا أن ندرك أننا لسنا أمام مجرد سرد لأحداث عابرة، بل نحن أمام ورشة عمل قاسية لتشكيل شخصية يعقوب. هذه البيئة كانت تتطلب صلابة عجيبة، وما يلفت الانتباه منذ البداية هو الإطار السردي القائم على فكرة الهروب.
تقصدين أن يعقوب وصل هاربا في البداية من أخيه عيسو؟
100%، وبعد 20 عاما سنراه يهرب مجددا، ولكن هذه المرة من خاله لابان.
طيب، دعينا نتوقف عند لحظة الوصول الأولى. هو يصل إلى بئر في حاران ويعتقد أنه وصل إلى الأمان. هذا المشهد يذكرني فورا بقصة خادم إبراهيم عندما بحث عن زوجة لإسحاق، لكن يبدو أن تصرف يعقوب مختلف هنا، أليس كذلك؟
مختلف جدا، وهذا التباين مقصود ويحمل دلالة عميقة. يعني في قصة الخادم رأينا الخادم ينتظر، ورفقة هي من بادرت بسقيه، لكن مع يعقوب الانعكاس تام.
هو لم ينتظر أبدا.
فعلا، هو بادر بحزم، تدخل ودحرج الحجر الضخم عن فم البئر بمفرده ليسقي قطيع راشيل. هذا يعطينا لمحة عن استعداده النفسي والبدني. رسالته واضحة، أنا مستعدا للعمل وقد وجدت المكان المناسب.
وهو بالفعل ينخرط في العمل فورا، يعقد اتفاقا مع خاله لابان: سأعمل لديك 7 سنوات كاملة مقابل الزواج من ابنتك الصغرى راشيل. وهناك تفصيل رومانسي هنا، هذه السنوات بدت وكأنها أيام قليلة لشدة حبه لها.
قصة حب مثالية في ظاهرها.
تماما، ولكن نصل إلى ليلة الزفاف وتحدث الخداع الكبرى. لابان يستبدل راشيل بليا. بصراحة، كيف يمكن لعريس ألا يلاحظ من هي العروس التي يزف إليها؟ كيف يكون هذا ممكنا عمليا؟
شوف، المذهل هنا هو مدى تعقيد هذه الخداع إذا نظرنا لسياقها التاريخي. حفلات الزفاف في ذلك الزمن لم تكن مجرد مراسم سريعة، نحن نتحدث عن خيمة زساف مظلمة تماما،
والعروس مغطاة.
بالضبط، العروس تكون مغطاة بنقاب كثيف يخفي ملامحها حسب التقاليد. أضف لذلك وليمة ضخمة تمتد لساعات وأيام، وربما يتم تقديم المشروبات الكحولية بكثافة. ففي ظل الظلام وهذه الأجواء، من السهل جدا تمرير الخديعة حتى الصباح.
هذا يشبه التوقيع على عقد اندماج شركات ضخم، لتكتشف لاحقا أنك لم تقرأ الشروط المطبوعة بخط صغير جدا. لابان ببساطة يتحجج بأن التقاليد لا تسمح بتزويج الصغرى قبل الكبرى. أين كانت هذه التقاليد قبل 7 سنوات؟
حجة واهية طبعا ليقعوع في فخ 7 سنوات الإضافية للعمل.
طيب، هنا أود أن أطرح سؤالا نقديا لك. يعقوب كان هو المخادع الأكبر طوال حياته السابقة، خدع أخاه في البكورية وخدع أباه في البركة. كيف يتعامل هذا الرجل عندما يذوق من نفس الكأس ويصطدم بشخص يتفوق عليه في التلاعب؟
المذهل هنا هو التغير الجذري في نوع التوتر الذي يعيشه. في حياة إبراهيم وأسحاق كان التوتر الأكبر يدور حول الإنجاب، لكن مع يعقوب في هذه المرحلة الهاجس الأول لم يكن الإنجاب، بل المشكلة الحقيقية، أنه وجد نفسه مقيدا بالعمل الشاق ومستغلا في أرض غريبة.
كسر كبرياء بمعنى الكلمة.
100%، هذا الخداع المزدوج كان عملية كسر كبرياء منهجية. يعقوب أدرك لأول مرة أن ذكاءه وحيله التي اعتمد عليها دائما لن تكفي لإنقاذه هذه المرة.
وهذا يقودنا إلى كارثة أخرى، لأن خديعة لابان لم تدمر خطط يعقوب العملية فحسب، بل زرعت قنبلة موقوتة داخل خيمته. الصراع انتقل من الخارج مع لابان إلى بيئة منزلية شديدة السمية. نحن الآن نتحدث عن حرب طاحنة بين الأختين.
السرد هنا يصبح شديد القسوة لأنه يلامس الواقع الإنساني بوضوح. لدينا امرأتان أجبرتا على التنافس في لعبة صفرية. الأمان المستقبلي للمرأة ومكانتها في ذلك العالم كان يرتبطان بشيء واحد، الإنجاب وورثة الذكور.
ليا كانت الزوجة غير المحببة، لكنها تنجب.
نعم، أنجبت 6 أبناء وابنة. بينما راشيل التي يحبها يعقوب بجنون تجد نفسها عاقرة لا تنجب في البداية.
الغيرة هنا تصل لمستويات قاتلة. راشيل تصرخ في وجه يعقوب: أعطني أولادا وإلا فأنا أموت. وبدلا من التكاتف نرى اللجوء لحلول تزيد الطين بلة: إدخال الجواري كزوجات بديلات ليصبح العدد الكلي 12 ابنا. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. تظهر قصة غريبة: نبات اللفاح،
الجذور التي تشبه الجذع البشري.
بالضبط،
كانت تعتبر في الفولكلور منشطا وتزيد الخصوبة. نرى راشيل تساوم ليا عليها. لحظة، هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم يحملون وعدا إلهيا عظيما، ومع ذلك نراهم يعتمدون على جذور سحرية لحل مشاكلهم. أين إيمانهم؟
سؤالك في محله تماما. هذا التناقض هو جوهر الطبيعة البشرية. اللفاش يمثل الوهم البشري بالقدرة على السيطرة. عندما يطول الانتظار يبدأ الإنسان بالبحث عن أي وسيلة مادية حتى لو كانت خرافة. لكن يعقوب نفسه أدرك عبثية هذا الموقف.
عندما غضب ورد عليها: هل أنا مكان الله؟
صحيح، هو أقر بأن المانح الحقيقي هو الخالق وليس الأعشاب السحرية. وما نلاحظه هنا هو كيف يتعامل الله مع هذا النقص الإنساني. هو يقبل العمل مع البشر رغم جهلهم، لا ينتظر منهم المثالية، بل يأخذ هذه الفوضى العائلية ويحولها لخطة أكبر بكثير.
وفي النهاية راشيل تنجب يوسف.
يعطيك العافية. يوسف تعني الإضافة، وقالت: ليزددني الرب ابنا آخر، مما يدل على استعادتها للبوصلة وإدراكها لمصدر البركة الحقيقي.
إذن هم يتخبطون في محاولاتهم، لكن الخطة الكبرى تستمر. مع مرور 14 عاما كبرت العائلة وتضخمت الحاجة للموارد. يعقوب يقرر الرحيل لبناء ثروته، لكن لابان لن يفرط في الدجاجة التي تبيض ذهبا، أليس كذلك؟
بالتأكيد، لابان يعترف صراحة بأنه استخدم العرافة ليكتشف أن البركة حلت عليه بسبب وجود يعقوب. هذا يذكرنا بالملوك الأجانب مع إبراهيم. لابان يرى القيمة الاقتصادية ليعقوب فيطلب منه البقاء وتحديد الأجر.
ويعقوب يعقد اتفاقا يبدو ذكيا، يطلب كل خروف منقط وأبقع وماعز أسود كأجرة له. نظريا هو اتفاق واضح، لكن لابان المخادع يبعد كل هذه الحيوانات الملونة مسيرة 3 أيام كاملة عن قطيع يعقوب. خطوة خبيثة جدا، لدرجة أنه غير أجر يعقوب 10 مرات.
لكن يعقوب يرد باختراق تجاري غريب جدا.
نعم، يضع أغصان أشجار مقشرة بخطوط بيضاء أمام أحواض المياه، معتقدا أن هذا سيجعل الحيوانات القوية تلد صغارا مخططة لصالحه. والنتيجة، يصبح يعقوب فاحش الثراء. بصراحة، هذا كأنه عملية استحواذ عدائي في عالم الشركات، لكن بعلم وراثة بدائي مجنون. هل الأغصان غيرت الجينات فعلا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الإجابة القطعية هي لا. لم يكن للأغصان أي تأثير بيولوجي على الإطلاق. ما نراه هو تدخل خارق للطبيعة.
إذن الله كان يوجه التكاثر.
100%، العناية الإلهية تدخلت لتعوض يعقوب، الأحلام أوضحت ليعقوب أن الله يوجه عملية التكاثر كنعمة ورحمة لحمايته من طمع لابان، وكأن الله يصفي الحسابات الاقتصادية شخصياً.
وهذا يوضح كيف انقلبت موازين القوى، لكن الثروة المفاجئة لا تمر دون عواقب. أثارت غيرة أبناء لابان، المراعي محدودة والمياه نادرة، فجأة يرون ثروة والدهم تنتقل لزوج أختتهم، الوضع أصبح مشحوناً، ويبدأ الإعداد للهروب الكبير.
يعقوب كان يقرأ المؤشرات بوضوح، لاحظ تغير موقف لابان العدائي، والأهم أن الأمر الإلهي جاءه بالعودة، وعندما طرح الفكرة على ليا وراشيل وافقتا بلا تردد،
لأنهما شعرتا أن والدهما عملهما كأجنبيتين وسلب ميراثهما بالكامل.
صحيح، لم يعد هناك أي رابط عاطفي أو ولاء لخيمة لابان،
فيستغلون انشغال لابان في موسم جز الصوف ويهربون سرا عبر النهر. ولكن راشيل تقوم بخطوة كأنها من أفلام السرقة، تسرق آليات الأسرة الخاصة بوالدها. لابان يكتشف الهروب ويطاردهم لسبعة أيام. عذرا، لكن لماذا تخاطر راشيل بكل شيء لتسرق تماثيلا وهي تعلم أن يعقوب يعبد إله إبراهيم؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول القوانين القديمة. سرقة آلهة الأسرة لم تكن تتعلق بالعبادة أو التعلق الديني. في تلك الثقافات امتلاك هذه التماثيل كان يعتبر بمثابة سند ملكية قوي.
يا ساتر، تقصدين حقوقا قانونية وميراث؟
بالضبط، من يملكها يمتلك الحق في الميراث وقيادة العائلة. راشيل سلب ميراثها، فأرادت دليلا ماديا وقانونيا تثبت به حقوق أبنائها في تركة لابان مستقبلا. إنها خطوة يائسة لضمان العدالة الاقتصادية.
يا لها من تفصيلة مذهلة، هذا يغير نظرتنا تماما، لم يكن دافعها دينيا. حسنا، نصل للمواجهة الحاسمة. لابان يلحق بهم، لكن الله يظهر له في حلم ويحذره من أذية يعقوب. في الصباح لابان يتهم يعقوب بسرقة بناته كأسرى حرب، ثم يسأله عن آلهتهم. يعقوب المصدوم يحكم بالموت على السارق.
وهنا نشن لذروة التوتر الدرامي. لابان يبدأ بتفتيش الخيام ويصل أخيرا لخيمة راشيل. أين أخفت الأصنام؟ في حقيبة السرج وجلست عليها، وتحججت ببراعة بأنها تمر بفترة الحيض لتمنعه من الاقتراب أو التفتيش. لابان يتراجع ولا يكتشف السرقة.
مرة أخرى، الخداع ينقذ العائلة من انتقام مؤكد. بعد التفتيش المهين ينفجر يعقوب، تفريغ عاطفي بعد 20 عاما، يعاتب لابان بقسوة على استغلاله في الحر والبرد. أمام هذا الموقف يدركان أنهما وصلا لطريق مسدود ويقرران إبرام معاهدة سلام.
نعم، يقيمان عهدا بنصب حجر وكومة حجارة كحدود فاصلة، لكن طريقة توثيق العهد تستحق التوقف. لابان يقسم بإله إبراهيم وإله ناخور، بينما يعقوب يختار قسما فريدا، يقسم بخوف إسحاق.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يعقوب يقسم بخوف إسحاق مشيرا لله. لماذا يسمى الله هنا بالخوف؟ ألا يبدو هذا الوصف مرعبا لمعاهدة سلام يفترض أن تجلب الطمأنينة؟
هذا يقودنا لفهم طريقة تفكير القدماء. استخدام الخوف هنا هو أسلوب بلاغي يوضع فيه الأثر مكان السبب. السبب هو الله، والأثر هو الخوف. هو ليس رعبا مشلا، بل إجلال ورهبة للحضور القوي المطلق.
إلها يهابونه.
صحيح، في العهود القديمة إله السلام يجب أن يكون إلها مهيبا يمتلك القدرة على حماية العهد ومحاسبة من يجرؤ على نقضه.
كأن يعقوب يرسل رسالة تحذير للابان، أنا أقسم بالإله العظيم الذي يهابه أبي والذي أثبت لك في الحلم أنه قادر على تدميرك.
وهذا يقودنا للتلخيص الأهم لهذه السردية، لا يجب أبدا أخذ حدث منعزلا خارج السردية الكبرى. استغلال لابان، خداع يعقوب، الفوضى العائلية وحتى اللفاح، كلها تبدو فوضوية، لكن في الخطة الأكبر نرى قوة أعلى تستخدم هذه التحديات كأدوات لإعادة تشكيل يعقوب. دخل حران مخادعا وخرج رجلا مسؤولا عن نواة أمه،
وهو يدرك أن نجاته بفضل العناية الفائقة. وهذا التأمل العميق يقودني لفكرة أخيرة نتركها في ذهن المستمعين. أمضى يعقوب 20 عاما يشعر بالاستغلال، محاصرا ضد رئيس متلاعب في العمل. لكن تبين أن هذه السنوات 20 المليئة بالاحتيال والإحباط كانت بالضبط هي الورشة التي صنعته. وهذا يدفعنا جميعا للتفكير، كم مرة نمر بسنوات يهاران الخاصة بنا، تلك الفترات الطويلة والمحبطة التي نعتبرها مجرد تضييع للوقت، بينما هي في الواقع مساحة التشكيل العميقة التي تجهزنا لما هو قادم، فكرة تستحق الكثير من التأمل. شكرا لانضمام الجميع لنا في هذا التحليل المعمق، ولنا لقاء في نقاشات قادمة.